أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما خلق الله نوري، ففتق منه نور علي، ثم خلق العرش واللوح والشمس، وضوء النهار ونور الأبصار والعقل والمعرفة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الكلام والحديث في الأغسال المسنونة التي قلنا ذكرها المصنف استطرادا، ونعم الاستطراد واقعا عندما استعرض جملة من هذه الأبحاث اللطيفة. الآن لا زال الكلام، قلنا أساس الكلام هو في ذكر الصلوات، سواء الصلوات الواجبة أو الصلوات المستحبة، عندما قال باقي الصلوات، عندما تحدث عن الصلاة اليومية، ثم دخل إلى صلاة الجمعة، صلاة العيدين، وما إلى ذاك، إلى باقي هذه الصلوات. قال: ومنها الصلاة المنذورة وشبهها. هذه الصلاة المقصود منها وشبهها طبعا أي التي المحلوف عليه، الذي يحلف الإنسان والله علي كذا مثلا، والمعاهد الذي يعني المحلوف بها كاليمين طبعا، والمعاهدة المشروعين كما سيتضح، بأنه يحلف بأنه إن كذا صلى كذا مثلا، أو المعاهدة مثلا يعاهد الله على عمل معين. هذه الصلاة المنذورة شو يتكلم الآن عنها؟ هذه الصلاة قال: وهي تابعة للنذر المشروع وشبهه، بحيث لا بد أن يكون هناك تقريبا خلاصة البحث في نقطتين، يعني لا بد أن يكون هناك أو عندنا لا بد يعني عندنا شرطان في المقام. الشرط الأول أن يكون هذا النذر مقبول، أن يكون هذا النذر ماذا؟ مقبولا وسائغا شرعا، يعني لا ينذر والعياذ بالله على أمور محرمة أو أمور غير مثلا كذا، لا، لابد أن ينذر لأمور ماذا؟ جائزة شرعا. هذا أولا، يعني كما إذا درستم في بحث النذر هناك لابد أن يكون متعلق النذر أمر مباح، أمر جائز، هذا أولا. الأمر الثاني الذي عندنا هو ما هو؟ هو مسألتي أو هو مسألة أن تكون هذه الصلاة التي أنت نذرتها ليست من اختراعك، بل ما قرره الشارع بالهيئة المخصوصة، مثلا بعد لله علي كذا من الصلاة 28 ركعة بتسليمة واحدة. لا توجد عندنا أصلا في الشريعة المقدسة 28 ركعة بتسليمة واحدة مثلا، أو فقط أصلي على كل صلاة فيها ركوع واحد وسجدة واحدة، لا يوجد سجدتان، وهكذا. إذن الناذر لابد أن يكون نذره شرعي وجائز، أو صاحب اليمين أو صاحب المعاهدة. الأمر الثاني إخواني ماذا؟ أن الصلاة التي ينذرها لابد أن تكون موافقة لما عند الشارع المقدس. هذا هو تقريبا حاصل هذه النقطة أو حاصل هذه المسألة، واضح؟ فيها نقاط لطيفة نذكرها. قال: ومنها الصلاة المنذورة وشبهها من المعاهد والمحلوف عليه. من المعاهد يعني الذي يعاهد الله من العهد، ودرستم العهد واليمين وما إلى ذلك. ومن المعاهد وشبهها، يعني هذه شبهها توضيحها بمين؟ بالمعاهد والمحلوف، يعني عند منذورة الصلاة المنذورة، أنا أصلي مثلا إن وفقني الله أصلي صلاة الله، نذر إن لله علي كذا، الله علي أن أصلي صلاة جعفر الطيار إن قضى الله حاجتي مثلا، هذه يسموها صلاة منذورة. أو أصلي ركعتين قربة لوجه الله، ما شرط إلا صلاة مخصوصة، ركعتين قربة لوجه هذا من صلاة يسموها المنذورة وشبهها لا الذي يعاهد الله عليها مثلا لله أو عاهدت الله إن خالفت الشيء الفلاني أصلي مثلا 40 يوما صلاة الليل العهد ويجب الوفاء به في قضاء الحاجة أو إن خالفت العهد أو الناذ أو المنذور كذلك أو المحلوف عليه لله يعني مو بقصد النذر أو لا اليمين يعني لأن عندنا يمين وعهد ونذر وكذا هذا أبحاث تقدمت على كل حال وتعلمون بأن كل مخالفة فيها كفارة وشغلات وكذا هذا بعد أبحاث موجودة في محلها أخوان. إذن قال الصلاة المنذورة شبهها مقصود من شبهها من المعاهد والمحلوف عليه وهي أي الصلاة تابعة للنذر المشروع وشبهه وهي تابعة للنذر المشروع وشبهه فمتى نذر هيئة مشروعة في وقت إيقاعها يعني نذر نذرا مشروعا كما قل يعني نذر هيئة يعني للصلاة هذه الصلاة مشروعة أيضا لو نذر صلاة العيد مثلا في يوم العيد قال إن كذا أصلي صلاة لأن صلاة العيد مستحبة ليست بواجبة فتكون متعلق للنذر أما أصلي الصلاة الواجبة هذا تتعلق النذر واجب عليك صلاة نذرت أو لم تنذر لكن هنا الكلام على أن صلاة العيد ماذا صلاة مستحبة ففي وقت مثلا إيقاعها فمتى نذر هيئة مشروعة في وقت إيقاعها كمن نذر مثلا صلاة العيد في يوم العيد أو عددا مشروعا يعني نذر صلاة الليل صلاة الليل عبارة عن 8 ركعات وركعتي الشفع لوحدها وركعة الوتر لوحده لاحظ إن عقدت أي الصلاة بمعنى أنه وجب الإتيان بها لأنه إن الوفاء بالنذر والعهد واليمين والمحلوف عليه واجب بلا إشكال لوجوب الوفاء لهذه الأمور واضح؟ واحترز بالمشروع لماذا قال الصلاة المنذورة كذا وهي تابعة للنذر المشروع لماذا جاء بالمشروع هنا لماذا قيد النذر بالمشروع قال واحترز هذا قيد احتراز مو توضيحي قال واحترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجب لابد أن يكون النذر مشروع أما الله لله علي كذا إن تركت صلاة الفجر من باب الشكر لله مثلا ما يصير عشان تترك صلاة الفجر شكرا لله مثلا والعياذ بالله أو شيء من هذا القبيل لا واحترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجب أو فعل محرم شكرا يعني إن فعلت هذا المحرم لله إن أو لله علي لا نقول نذر لأن إن دخل النذر يبطل عند سير الخوي على الأحوط عنده لا تأتي بالنذر في الصيغة لا تقول لله علي نذر أنت بإشكال الفقهاء على كل حال في محله فتقول لله علي فقط لله علي والعياذ بالله كذا ينذر واحد على محرم لله علي إن سمعت الغناء أن أصلي لله ركعتين شكرا له بعضهم عند اشتباه فعلا يعني يقول لله علي إن وفقني الله لحضور تلك الحفلة الغنائية للمغنية الفلانية والمغني الفلاني أحج بيت الله الحرام قربة
نعطي مثال شيخ أن الأشناق بالسنوات في البلد لما انتشرت المسلسلات المكسيكية
أي نعم نعم
هذيك اللي ضاعت بنته وقامت تدور عليها
صحيح
يعني النسوان بما فيهم كبار السن يعني اللي مو مالين تلفزيون وكذا قالوا احنا اللي وش اسمه ننذر للحسين ان هذه اذا تلقى بنتها ل50 ريال نوديها الماتم
زين زين على كل حال فيصير هذا الاشتباهات فعل محرم أو كذا أو عكسه، يعني مثلا يعني عند فعل الواجب أو ترك الحرام زجن اشتراط، هذا خب كله أو عكسه، يعني أنه واحترز بالمشروع عما لو نذر عند ترك واجب أو فعل محرم شكرا أو عكسه.
يعني فعل واجب وترك محرم لا للامتثال وإنما ليزجر نفسه يؤدبها على فلان معصية أو فلان غفلة
أو عكسه، يعني ينذر عند فعل الواجب، يعني المفروض يعني أي عند فعل الواجب أو ترك الحرام زجرا واحترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجب صحيح. يعني مثلا إن وفقني الله إلى ترك هذا الواجب أصلي ركعة مثلا، أو فعل محرم شكرا، لاحظ، أو عكسه. عكسه يعني ماذا يعني عكسه؟ يعني عند فعل الواجب أو ترك الحرام صحيح؟ أو عكسه زجرا.
نعم يعني لعله هكذا فعل واجب وترك محرم زجرا لا امتثالا.
وجدت أحسنتم.
يعني يجتهد من عنده أن مثلا فلان معصية أعد بنفسي يبب فلان نذر،
إيه بس يصير نذر واجب. يعني استغفر الله هكذا، يعني قال هكذا الآن تضحك. لا لا هكذا نقول بأنه يقول كأنه لا يرغب في الصلاة في أداء الصلاة الواجبة، فيقول إن صليت الصلاة الواجبة لاحظ أفعل هكذا زجرا لنفسي، يعني لكي لا بعد ذلك تصلي صلاة الواجبة. طب حرام، فالإنسان يريد يتخلص من الصلاة والعياذ بالله، فرض معتاد على الصلاة مثل ما معتاد على المعصية معتاد على الطاعة، فيريد يتخلص من هالطاعة والعياذ بالله، فيقول لله علي أن صليت صلاة الظهر في هذا اليوم أن أتصدق لله علي إن لم أصلي من باب الزجر، يعني يزجر نفسه عن من؟ عن على الصلاة. لله علي مثلا إن لم أصلي هذه، لا، لله علي إن صليت هذه الصلاة أعطي الفقراء، أو مثلا أصلي 50 ركعة من باب الزجر لنفسه لكي بعد ذاك اليوم الثاني ما يصلي صلاة الظهر. يعني يجعل هذا النذر افترض لي 50 ركعة مثلا أو 100 ركعة أو أقل أو أكثر، يجعله زاجر بينه وبين أداء الواجب. هذا عكسه. أحسنت، من باب بيش عشان لا يصلي بعدين صلاة الظهر، يعني لكي يترك الصلاة مو لكي يستمر على الصلاة من باب الشكر. يعني شفت النية تختلف، واحد يقول لله علي أن وفقني الله لصلاة الظهر في هذا اليوم أتصدق، أتصدق من باب ماذا؟ من باب التقرب إلى الله، من باب الشكر لله لأن الله وفقني لأداء هذه الفريضة. واحد بالعكس يجعل النذر أمر يجعل النذر زاجر عن من؟ عن أداء هذا الواجب عليه. فنقول بلا أشكال هذا النذر باطل أطلاقا. واضح؟ هكذا فهمت العبارة والله العالم. قال أو عكسه زجرا أو ركعتين بركوع ماذا؟ واحد، أو ركعتين بركوع بركوع واحد، يعني الصلاة لركعتين يجعلها ماذا؟ أو ركعتين بركوع، يعني هي الصلاة مفروض فيها ركعتين هو فقط يركع فيها الركعتين، يعني كل ركعة فيها ركوع، ركعة فيها ركوع، ركعة فيها ركوع، هلا ينذر انه يصلي ماذا؟ ركعتين بركوع واحد، او هيئة غير مشروعة. احسنت، او سجدتين، لاحظ، يعني ركعتين بسجدتين فقط، يعني مقصودة
مثل ذاك اللي صلى الجمعة بدون ما يسجد.
بدون ما يسجد أحسنته. فجاهدوا نبي أنه هذا اللي يصلي سجدتين يصلي الصلاة بسجدتين دون أن يركع هم صلاة غير مشروعة وصورة غير مشروعة ونحو ذلك. إذن كل ما يخالف الهيئة المشروعة سواء كانت الهيئة واجبة كالصلوات اليومية أو مستحبة كالصلوات المعروفة لاحظ هذا بلا إشكال يكون هذا النذر باطل. ومنه يعني من غير المشروع أيضا نذر صلاة العيد في غيره, يعني نذر صلاة العيد في غير يوم العيد, يعني هذا لو صلاة العيد له وقت مشروع والواحد بكيف ينذر صلاة العيد يصليها في أي وقت يشاء, أو صلاة الجمعة مثلا كونها مستحبة مثلا أنذرها أصليها يوم الأربعاء ولا الخميس. إذن لابد أن ألحظ هذه الخصوصيات في المنذور يعني في هذا الأمر الواجب يعني لكي يؤدينا. قال ومنه نذر صلاة العيد في غيره ونحوها كما قلنا كنذر إقامة صلاة الجمعة في غير يوم الجمعة. الآن ما هو ضابطه؟ وضابط المشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت, يعني كل ما كان جائز يعني عند الشارع لا إشكال بأن ماذا أن أنذره. لاحظ فلو نذر مثلا ركعتين جالسا أو ماشيا أو بغير سورة أو إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا ونحو ذلك انعقد. لماذا؟ لأن هذه الأمور يجوز في المستحب, يجوز في المستحب أن أصلي وأنا ماشي, نوافل المستحب صلي وأنا ماشي وأنا راكب, لاحظ أنا متوجه القبلة أو غير متوجه إلى القبلة, هذا ينعقد لا إشكال أنه وارد شرعا وجائز ولا إشكال. ونحو ذلك كالقران بين السورتين, قلنا ماذا يكره إن القران بين السورتين يعني بعد السورة مباشرة تدخل على طول السورة الأخرى, هذا بحثناها تذكرون. هنا نفس الشيء من المكروهات أن الإنسان ماذا
بدون فصل
أحسنتم. أي فهذا هم ما في إشكال لأنه وإن كان مثلا مكروه إلا أنه لا يعني ليس بمحذور, يعني لو نذر أنه يقرن بين السورتين ما في إشكال. انعقد لأنه قلنا بأنه يجوز كل هذه الأمور تجوز, يعني يجوز الصلاة حال المشي بدون استقبال عند المشي مثلا والركوب القران بين السورتين ونحو ذلك, لأن كل هذه جائزة ومقبولة شرعا فبلا أشكال ينعقد. الآن لو أطلق وترى نقيل أصلي لله ركعتين وأنا ماشيا يجوز يصح, وأنا راكبا وأقرن نعم. لكن الآن الصورة الأخرى لو أطلق أخواني, لو أطلق ما شرطها بهذا الشرط, قال ولو أطلق يعني أطلق الصلاة المنذورة طبيعي تنصرف إلى ذات الركوع والسجود, يعني أصلي كذا 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 أصلي لله مثلا أصلي لله صلاة يعني تنصرف إلى الصلاة المعهودة يعني فيها ركوع والسجود دون المقصود من صلاة الجنازة. صلاة الجنازة الأصل هي دعاء أساسا واضح, ولا ركوع ولا سجود بل ولا اشترط حتى فيها الوضوء واضح. على كل حال إخواني إذا هذه مسألة مهمة التفتوا إليها, وهي إذا عندما ينذر صلاة مباشرة من دون أن يقيدها الناذر يعني لله علي كلا صلاة نعم تأتي إلى الصلاة المعهودة التي ذات ركوع وذات سجود. قال ولو أطلقها فشرطها شرط الواجب في أجود القولين, أجود القولين لأن هناك قول لابن إدريس حيث يرى بأنه ماذا يرى إمكانية انصراف المنذور إلى الصلاة حتى الركعة الواحدة. لماذا؟ يقول لنا عندنا حتى في الشارع صلاة الوتر هي ركعة واحدة ونسميها صلاة, إذن ما المانع أنه لو نذر أن يصلي ركعة واحدة يفي بنذره بهذه الصلاة واضح؟
واحد مثلا إذا وفقت في كذا سوف أصلي مثلا صلاة الظهر بقراءة مثلا واحد من القراء الذين إذا وصلوا بين السورتين لا يقرؤون البسملة
هذا
لا لابد أن لابد من البسملة في السورة الثانية. إلى ذي هو أخذان القراء كل ليست كل القراء هي حجة أصلاً. أصلاً قراءتي ليست حجة فقط ما ثبت تواترها خصوصاً هذه حافظ عن عاصم عن لتنتهي للإمام عليه السلام هو تقريباً أكثر قراءة تنتهي ولكن حسب وحسب في بعض القراءات مشهورة نعم يعمل بها بعض في الشاذة النادرة مشكل بعضهم يعني إيه.
إذا كان من ضمن هذه المشهورة كيف
لا السيد السستاني إذا ثبتت عن أهل البيت يجوز
إيه يعني أثبت عن أهل البيت يعني هم جوزوها يعني هناك في قراءات مشهورة في زمانهم بعضها مثلا هي عليها العمل فجوزوها وبعضها لا قد يكون شاذة نادرة أصلا كذا لا ما توجد عندنا قراءة تسقط البسملة
عند وصل السورتين يعني إذا كانوا
لا لا هذا إذ لا في أثناء الوصل السورتين لا يعني إحنا كما قلنا حتى فيما سورة مثلا الضحى ولا قلنا السورتين التي يجب فيها ماذا
لا
اي فاحنا يجب عندنا حتى ادخال البسمله بينهما البسمله تعتبر جزء من السوره اساسا
وان كانهم يدعون الاخفات بالبسمله لا
تبسمله نعم احنا عندنا تشديد عجيب في الروايات ذكرنا ذا في بحث البسمله تذكرون هناك تشديد بانهم ميلهم تركوا اكرم ايه اي اصلا مشكله يعني التعمد مبطل اصلا اي نعم احد غافل ناس شيء اخر
عذر لمعاويه انه كان ينساها استدل انها ليست آية في القران بنسيان معاويه
لا هذا احد الكتاب كاتب عن معاويه سبحان الله كتاب 700 صفحه في حياه معاويه وعظمه معاويه وكرامات معاويه أكثر من ذلك شوف أنا إذا وين واصل حتى قال عندما قال عندما يقول الفقهاء بأنه لا يجوز أن الولد الفراش وللعاهر الحجر فكيف أن معاوية ينسب زياد بن أبي إلى أبي سفيان فيقول هذا أخي أليس مخالف لرسول الله كذا 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 يقول لا أصلا هذه الروايات باطلة للولد الفراش وللعاهر الحجر لماذا يقول لأن هذا صحابي والصحابي لا يسلمه الخطأ وهذا كذا 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 هو الحجة مو الكلام هذا حجة شوف كل المشهور من أوضح الواضحات يرمي به عرض الحائط لكي يصحح فعل من معاوية هذا حشره الله مع معاوية
ما يدرك أن الصحابة أشكلوا على معاوية
إيه كلهم أشكلوا عليه أحسن ولكنه يقول لا بقى هذا فعل صحابي شوف
عينا كمان هم أشكلوا على خرج على أمير المؤمنين بالجمل واستدلوا عليه بالآية المعمودة
نعم. إذن قلنا أخواني هذا البحث بعد إلى هنا تقريبا اتضحت معالم هذا الصلاة هذه الصلاة صلاة أخرى عندنا صلاة النيابة بإجارة وهذه تقريبا من الصلوات المعروفة عند من يقومون بمثل هذه الصلاة أو الولد الأكبر كما قلنا هذه الصلاة أخواني أولا بلا إشكال أول السؤال هل يجوز أصلا الاستئجار للصلاة بلا إشكال يا يجوز استئجار شخص للصلاة ولأنه عندنا عموم صحة العقود وكون هذا المحل قابل للنيابة وإن كان يبعد تردد أو كذا وإن لكن ورد النص بعض مرد النص صحيح في الحاج أنه يؤدي نيابة عن ميت مثلا كذا ولكن عندنا أصلا وردت من قال بأنه فقط هناك قياس لأن نقيس الصلاة على الحاج لا ليس بل وردت عندنا روايات ماذا تدل على في الصلاة والصام والحاج والعيد والدل على جواز الاستئجار على كل حال إخواني هذه نقطة مهمة جدا وهي مسألة استئجار الصلاة يعني أنا أريد شخص يصلي فرضا عن أبي عن أقاربي عن كذا وعن مؤمن عادي أضع له مبلغ معين يتفق عليه لنا عقد إن قبل أخذ المبلغ ويصلي الصلاة سنة سنتين ثلاث أكثر بهذا المبلغ بلا إشكال فإنها من العقود هذه هم أبحاثها مفصلة في محلها. هذا مورد. المورد الآخر بأنه من ضمن الصلوات التي تصلى نيابة عن الآب هي الصلوات التي تركها الآب لمرض لنسيان كذا قبل موته. فعلى الابن الأكبر الولي يسمي الابن الأكبر, والابن الأكبر من الذكور ليس من الإناث, هو الذي يجب عليه أن يصلي, إما بنفسه يصلي أو يجب عليه أصلا أن يستأجر أحد أن يضع مبلغا لأحد لكي يصلي نيابة عن أبي, لأن هذا في ذمته ولا تفرغ ذمته, أما أنه يؤدي العمل بنفسه أو يستأجر شخصا آخر لأداء هذا العمل. واضح؟ نعم. تبقى المسألة بأنه هل الابن مسؤول عن الصلاة عن أبيه فقط في حال أن الأب مثلا سهى أيام الأخيرة أسبوع أسبوعين سنة, هو أصلا مغمى عليه في المستشفى تجب عليه الصلاة, أو مريض مرض شديد حتى لا يستطيع أن يصلي, أو أصلا من شدة الأمراض وكذا شوف كبار السن مثلا غدي أيام الأخيرة أصلا لا يتعبون أو كذا بشكل لا يميز أصلا, فعلى كل حال أو سهى يعلم الابن الأكبر أن أباه في هذا اليوم أصلا لم يصلي الظهر ومات, هنا يجب عليه. أو لا, بعض العلماء يقول حتى يعني مطلقا يعني حتى لو تعمد ترك الصلاة الأب لو كان عاصي والعياذ بالله وما صلى هذا اليوم أو ما صلى الأيام الأخيرة من عمره أو شيء من هذا القبيل, بعض العلماء يوجد رأي يقول بأنه يشمل العمد, يعني يصلي الأب الابن الأكبر عن أبيه حتى في حالة ماذا؟ تعمد ترك الصلاة. واضح؟
وإذا لم يفعل يعذب بفعل أبيه,
يعني لأن هذا التكليف الشرعي أنا, بغض النظر عن الأب مدى مقدار العذاب مقدار المغفرة لا أو شيء مطلب آخر, لكن أنا كحي الآن كابن أكبر لأبي مكلف شرعا أن يعني أن أدي هذا العمل عنه. لا هذا قلت لك هذا على رأينا الآن, على رأي بهذا يعني في من يرى بهذا المعنى. نعم.
السيد السيستان عنده فتوى أنه يقول للابن إذا أبوه ممن مثلا يستحل الخمس أو لا يعتقد به فهل يتحمل عن الآب؟ السيد السيستان يقول ما يتحمل عنه. فأقول أنا هالمسألة كمانها ترد هناك في الخمس ترد هنا في الصلاة.
لا 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 ما لها ربط تعبديات, هذا أولا ما عندنا قياس. الشيء الثاني كما قلت هذا رأينا الآن رأي يعني رأي من في من يرى, لكن من بعض الأعلام لا الآن الفتاوى تخب تراجع كل مرجع عنده رأي. نعم.
هم يفسرون مثلا ولا تزر وزر وزر أخرى كيف
يعني ماكو منافع ماكو منافع تكليف شرعي بعد الله سبحانه وتعالى أعلم بالمصر, وربما الله سبحانه وتعالى يريد أن يرحم الأب ويرحم الابن, هذا أولا مضافا إلى أن الأب له فضل كبير على ابنه حتى لو كان الأب فاسق بل حتى لو كان كافر, الله سبحانه وتعالى دعا لاحترام الأب بشكل كبير يعني حتى لو كانا كافرين وجاهداك على أنت كذا أنت تشرك به كذا, فهناك البر بالوالدين مهم جدا يعني مهم جدا, كانا مؤمنين فاسقين منحرفين الناصبيين, المهم مسألة خصوص الأب. نعم يبقى أنها الأب الابن المؤمن يصلي عن أبيه الذي ليس مثل موالي لأهل البيت شيء آخر بحث آخر.
بل يا حج شيخنا عن أبيه الناصبي
إيه
إذا مات ولم يحج
في عندنا بهذا المعنى عجيب دي مسألة الأب وكذا على كله, ولك أكثر مركزة على الأب الآن فيها كلام أنه يجب أو لا يجب الأب سبحانه لا ما هي مظلومة, لكن سبحان الله بعد الرواية هو أساسه أساس النعمة عليك الأب, وإحنا معنا روايات بأن كل كمالات الابن يعني تعود للأب لكونه واسطة في الفيض, يعني لولاه لما أتى الأب يعني هو شرط معد الله مفيض لكن هذا شرط, فلذلك قرارات شديدة في قضايا الأب عجيبة, طبعا حقوق الأب حقوق كذا حتى حقوق الأم بلا إشكال يعني, لكن الأب ميزة الأب ميزة خاصة حتى في رواياتنا حتى في بعض الأمور اقرأ في حقوقه مثلا على الكذا في المنزل العابدين سلام الله عليه عجيب هذه الحقوق الآب عجيب يعني سبحان. قال ومنها صلاة النيابة بإجارة عن الميت تبرعان، يعني التبرع. عن الميت تبرعان من المستأجر مثلا، الذي هو الوارث مثلا، يعني عادة الوارث هو الذي يخرج عن أبيه، أو بوصيته النافذة، أو الأب نفسه يوصي من الثلث بأن يخرج له مثلا 50 عاما صلاة، 30 عاما، 10 سنوات، حسب. لاحظ، وطبعا من الثلث يعني ليس له حق أن يوصي خارج ثلث، يعني شرعا بأن الميت فقط له ماذا؟ مقدار ثلث التركة. أما بعد يتجاوز هذا ما يجوز، أصلا شرعا ما يجوز إلا الورثة مثلا حبوا يصووا الأشياء، أيوة، إلا ما يحق له. قال أو بوصيته النافذة أو تحمل، هذه المسألة الأخرى، يعني نسمى بصلاة الولي، هذا يأتي إن شاء الله في فصل صلاة القضاء، قال يأتي الحديث عنها إن شاء الله فصل القضاء. هناك من الأمور التي يجب أن تقضى ماذا؟ صلاة الابن الأب على الابن الأكبر، سموه صلاة هذه الصلاة، تأتي إن شاء الله حديث عنها.
صلاة الأب على ابنه؟
إيه، صلاة الابن لأبيه. قال أو تحمل من الولي وهو أكبر الولد الذكور عن الأب، لماذا؟ لما فاته من الصلاة في مرضه أو سهوا أو مطلقا، يعني مطلقا أو مطلقا على رأي بأنه مطلقا يعني حتى العام. وسيأتي تحرير، وهذا إن شاء الله تأتي المسألة تحريرها لأنها فيها أبعاد كثيرة يتمة، وهي يعني أي صلاة النيابة بحسب ما يلتزم به، يعني بعقد الإجارة، وهذا عقد لازم يوجب تنبيذ متعلقة بعد كيفية وكمية. مثلا أقول لك تصلي عن أبي هذه الصلاة سنة كاملة 10 سنوات بهذه الكيفية، يعني تؤذن تقيم أو لا، أكتفي بالإقامة مثلا أو لا من دون إقامة، هذا حسب ما هو موجود في وثيقة العقد، يعني حسب ما اتفقا عليه، وبالتالي لأن الأجرة تصب على كل هذا، فالمخالفة مشكلة يصل. يعني غنسان قال لي صلي، نعم، لم يحيد لم يقيد شيء آخر، ولكنه ينبغي أن يلتفت لهذه المسألة. هذا تمام الكلام، كيفية كمية، كيفية بهذا معنى، افترض كما قلت بأذان إقامة، سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات، جيبها ما تقولي سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتمشي، يختلفوا، هذا من الكيفية. الكمية العدد، صلي سنة كاملة، سنتين، يوم، يومين، واضح يا حسين؟ هذا تمام الكلام إيه في هذا الصلاة. بالنسبة الآن ومن المندوبات صلاة الاستسقاء، نأخذ شيء بس فقط كم دقيقة. صلاة الاستسقاء أخواني، ما هو السبب فيها؟ السبب هو حفظ المطر عن العباد، ما ينزل مطر، تعلمون بأن الحياة وقام توقف على المطر، على الماء، يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي، واقعا سبحان الله. فهذا الماء إذا حبس فترات طويلة حتى في أكثر البلدان تطورا وكذا، سبحان الله، هم يحسون الفارق، حتى لو عندهم خزانات مياه وعندهم تحليات وعندهم بحار وكذا، إلا المطر له بعد أثره، واضح؟ إذا هذا إذا حبس المطر عن العباد، وسبب طبعا حبس المطر من أسباب طبعا شيوع المعصية وكفران النعمة والتمادي في البغي والفساد واقعا، ومنع الحقوق والحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، والمعاصي على كل حال الذي تحبس الرحمة عن العباد، ومنها رحمة المطر. في قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رقدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه الآيات في الروايات عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله، ورد في الفقيه مرسلان، يقول النبي صلى الله عليه وآله إذا غضب الله على أمة ثم لم ينزل بها العذاب، عذاب الاستئصال يعني اللي يدمرها كلها مرة واحدة، غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولم تربح تجارها ولم تزك ثمارها ولم تزك ثمارها ولم تغزر أنهارها وحبس الله عنها أمطارها وسلط عليها أشرارها. هذه رواية. رواية أخرى لطيفة يا عبد الرحمن بن كثير أو بن كثير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة، إذا فش الزنا كثرت الزلازل، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحاكم في القضاء أمسك القطر من السماء، وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على أو نصر المشركون على المسلمين. لاحظ رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام: أما أنه ليس سنة أقل مطرا من سنة، ولكن الله يضعه حيث يشاء، إن الله جل جلاله إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدر لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم وإلى النبات والبحار يعني كان هناك تقدير سنوي لهذه الأرض، هذه النسبة من المطر تقدير من الله سبحانه وتعالى موزع الأرزاق، لكن هذه إذا لم تتوفر فيها شروط القابلية أن صح التعبير، يعني عصوا الله كفروا بأنعمة كذا كذا، الله يبعد عنهم هذه الرحمة رحمة المطر إلى مكان آخر. لاحظ. وهذا تقريبا فقط إطلالة على مسألة صلاة الاستسقاء. إن شاء الله بقية المبحث يأتي إن شاء الله في القاد. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.